ترجمة.
قوله: باب الصلاة بين السواري في غير الجماعة. إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث، أي حديث ابن عمر عن بلال، على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد. وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك. ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. انتهى. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك.
أما التعليل فغلط أنه موضع النعال، لأن المعروف أن الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم، وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن على يسارهم أحد، أو بين أرجلهم. نعم.
وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين.
ما شاء الله غريب. الله أكبر.
قوله: حدثنا جويريا، إلى قوله. قوله: كنت أول الناس، كذا في رواية أبي ذر وكريم، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: وكنت بزيادة واو في أوله، وهي أشبه. ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه، فقال بعد قوله: ثم خرج ودخل عبد الله على أثره أول الناس. قوله: بين العمودين المقدمين، في رواية الكشميهني المتقدمين، كذا في هذه الرواية، وفي رواية مالك التي تليها: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وليس بين الروايتين مخالفة. لكن قوله في رواية مالك: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، مشكل، لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين. ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها: عمودين عن يمينه. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك. ويرشد إلى ذلك قوله: وكان البيت يومئذ، لأن فيه إشعارا بأنه تغير على عن هيئته الأولى. وقال الكرماني: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بينته رواية وعمودين. ويحتمل أن يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد، بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما. ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به، والله أعلم. قلت: ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل، وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين، فيصح قول من قال: جعل عن يمينه عمودين، وقول من قال: جعل عمودا عن يمينه. وجوز الكرماني احتمالا آخر، وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال عمودين اعتبره. ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال، وأبعد منه قول من قال: انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تقطر الصلاة بذلك لقلته، والله أعلم. قوله: وقال إسماعيل.
لا، ظاهر والله أعلم صحيح الرواية الثانية التي أشار إليها: عمودين عن يمين. لا يكون في إشكال، يكون قوله بين العمودين يعني ما عدا العمود الثالث، فهو إذا صلى بين عمودين ولو كان على يمينه اثنان، فقد صلى بين عمدين. لا لا ليس صحيح. نعم.
حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فصلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء.
وكذلك ليس على أحدنا بأس إذا صلى في الحجر لأن أكثر الحجر من البيت. ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة الفريضة كما يجوز أن يصلي النافلة، لأن النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم نعم مصطفى.
نعم. صارفا من الصواب للتصرف ان عن كون
السفره
واجبه
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين السريتين. نعم. اي لكن الجدار ليس بعيد بينه وبين قريب من 3 أذرع فهو سترته، لكن يؤخذ منه انه اذا كان هناك ستره عريضه وستره دونه في الارض انه يذهب الى السترة العريضة لأنها أبلغ في السفر. نعم. لا غلط، هذا غلط، هذا مخالف للسنة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الوجه الثاني أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثانية لمن شاء. نعم. اليمين، لكن لا يتجه إلى الباب إذا لم يكن له عتبة. نعم. 3.
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
كان يعرض راحلته يعني يعرضها فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب يعني مشت وذهبت؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل هو ما الذي يشد على البعير لأجل التحميل عليه. اقرأ الشرح.
قوله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قال الجوهري الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة. والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قوله والشجر والرحل، قوله والشجر والرحل المذكور في حديث الباب الراحل والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما. ويحتمل أن يكون إشارة أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرا من الأول ك كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره اتجه الاحتمال الأول اتجه الاحتمال الأول ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل وسأذكره بعد وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. رواه النسائي بإسناد حسن. قوله يعرض بتشديد الراء أي يجعلها عرضا. قوله قلت أفرأيت ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع، فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع. قوله هبت الركاب أي هاجت الإبل، يقال هب الفحل إذا هاج وهب البعير في السير إذا نشر، والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها، والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي بعدم استقرارها فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. وقوله فيعدله بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال أي يقيمه تلقاء وجهه
ويعدل على هذا الضبط.
ويجوز التشديد ويجوز التشديد. وقوله إلى آخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد، ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة. وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح وأنكر ابن قتيبة الفتح، وعكس ذلك ابن مكي فقال لا يقال مؤخر.
إذن فالأقوى ثلاثة: مؤخر إما وجوبا أو تخييرا، والصحيح أنه تخيير. نعم.
ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء، والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى. وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منهم في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة.
هذا فيه نظر ظاهر، وذلك لأن أعطان الإبل أو معاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها، أما هذا فرجل مسافر أناخ بعيره ثم صلى إليها، أين المعاطن؟ لكن سبحان الله أحيانا يعني تجد العلماء الكبار يبحثون في أشياء واضحة وتغيب عنها. كفاية، انتهى الوقت.
باب الصلاة إلى السرير.
شوش
الصلاة إلى السرير 99. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي.
أسنحه عندك أصنعهم؟
فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
باب الصلاة إلى السرير يعني أنها جائزة. ثم استدل بهذا الحديث وفي قول عائشة رضي الله عنها أعدلتمونا بالكلب والحمار، تشير إلى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. ولكن إنكارها رضي الله عنها يعتذر عنه بأن الحديث لم يبلغها، وإلا فلو بلغها الحديث لم تكن لتقول هذا القول، لكنه شاع بين الناس دون أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغها، فقالت أعاتلتمون بذلك. والإنسان قد يجهله الشيء وإن كان عالما، ولهذا نأخذ من هذا الحديث فوائد. أولا أن العالم قد يفوت بعض الأحكام الشرعية فلا يعلم بها، ومن فوائده أيضا جواز اضطجاع المرأة أمام زوجها وهو يصلي، وأن ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه مقيد بأحاديث أخرى وهو ما لم تشغل باله، فإن شغلت باله بأي سبب كان ذلك الشغل فإنه لا يصلي وهي بين يديه. ومن فائدة هذا الحديث جواز النوم على السرور، وأن ذلك لا يعد من الترف المذموم، بل هذا من الأمر الجائز الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده شدة احترام عائشة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت تنسل هذا الانسلال خوفا من التشويش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا.
هذا فيه فائدة مهمة، وهي أن مكة وغيرها سواء في رد المار بين يدي المصلي، لأن ابن عمر رد المار في الكعبة وهي أصل البيت الحرام. وأما قول بعض العلم إنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، بعضهم عدها إلى ما أوسع من ذلك، ففيه نظر. وفيه أيضا دليل على رد المار ولو في آخر الصلاة، لكون ابن عمر رده في التشهد. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس.
إلى شيء يستره، لا وجه.
يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
في هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فإنه يدفعه، فإن أبى فليقاتله. والمراد بالمقاتلة هنا الدفع بشدة، وليس المراد أن يقتله. وفيه أيضا دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وإن كان لا يجد مسارا إلا هذا، إلا أنه استثنى من ذلك ما إذا كان المصلي هو الذي اعتدى بأن يصلي في الطريق أو فيما يختص به المار، في الطريق بأن كان يصلي عند الباب أو بما يختص به المار في المطاف، فإنه لا حق للمصلي في هذا الحال. وفي أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يخضعون للسلطان والأمير ولو كانوا أفضل منه. من أين يؤخذ؟ أن الشاب دخل على مروان، مروان بن الحكم أمير على المدينة، وشكى إليه ما يجده من أبي سعيد، وأبو سعيد رضي الله عنه دخل خلفه لأجل أن يدافع عن نفسه. وفي أيضا من فوائد الحديث أنه يكنى الصغير بابن الأخ والمساوي بالأخ، والكبير جرت العادة العم، يعني يلقب بالعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يمر بين يدي المصلي وبين يدي المصلي وبين المصلي وسترته ويأبى أن يندفع فهو الشيطان، كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل وإذا لم يكن للمصلي سترة، فهل نقول إنه يجوز أن يمر الإنسان بين يديه؟ فالجواب لا، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن هل يقاتله؟ الظاهر أنه يقاتل كما لو مر بينه وبين سترته. فإن قال قائل ما هو الحد الذي للمصلي أن يرد من مر به؟ قلنا إذا كان للإنسان، قلنا إذا كان للإنسان شيء يصلي عليه فحده منتهى هذا المصلي، وإذا لم يكن له شيء يصلي عليه فحده قيل ثلاثة أذرع من قدميه، وقيل حده منتهى سجوده يعني محل الجبهة، لأن ما زاد على ذلك ليس له حق فيه، حقه في الأرض ما كان يحتاجه في صلاته، وآخره ما هو منتهى نعم منتهى سجوده، وهذا هو الأقرب. نعم. إذا مر وراء ذلك لا يعلم. نعم. نعم. سيأتينا قريبا. نعم. نعم. لا لا هذا بيان الواقع. هذا بيان الواقع. أقول بيان الواقع أن المرور من وراء هذه العنزة ولا يضر.
باب
ثلاثة أسئلة.
باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بس بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة،
لكنه جاء في البزار 40 خريفا يعني سنة. وقول ماذا عليه أيضا لم يبين ما هذا الذي عليه، لكنه جاء في رواية ماذا عليه من الإثم، وهذا نص صريح في أن المار بين يدي المصلي يأثم، وظاهره سواء كان له سترة أم لم يكن ما دام قد مر بين يديه محمد، معنى ما دام قد مر بين يديه. وبين يديه ذكرناه آنفا، قلنا إن بعض العلماء قدره ليش بثلاثة أضلع من قدمين، وبعضهم قدره بمنتهى سجوده وهو الأصح. نعم ما يمكن يمر بين يديه إذا كان له سترة من وراء السجود، يعني إذا كان له سترة من وراء السجود. ماذا تقول في هذا الحال؟ ما يمكن يدافع، لأنه إذا اندافع سيدافع بيديه، فيلزم أن يرفعهما عن الأرض وهو مأمور بأن يسجد عليه. نعم نعم، إن تمكن يدافع برأسه، وحتى برأسه الله لا يتمكن إلا بمشقة، ربما لو جر رأسه على الأرض يمكن تتأثر الجبهة. فالظاهر مثل هذا أن يتركه حتى ينتهي من السجود. نعم أي نعم، المرور بين يدي المأمومين لا بأس به، لأن سترة إمامهم سترة لهم. إيش نعم لا لا رده لا يعرف ان فرده يرجع يرجع رده.
باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في الصلاه وهو يصلي، وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي، وانما هذا اذا اشتغل به، فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالة. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه.
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته. يحتمل قوله أو غيره أي غير صاحبه ممن لم يكن بينه وبينه اتفاق، ويحتمل أو غيره يعني غير الإنسان كالدابة ونحو ذلك. وكره عثمان أن يستقبل الرجل أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال البخاري والله أعلم وإنما هذا إذا اشتغل به، يعني إذا كان يشغله إذا كان بين يديه. وهذه الترجمة هنا والآثار نبي يتكلم عليها في الفتح.
قال ابن حجر قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي،
لا ويطلب صاحب لا نسخة ثانية.
في نسخة الصغاني استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يكره أو لا، أو يفرق بينما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين مظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك. وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهيته له على عدم كراهية ذلك، فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. وقول زيد بن ثابت ما باليت يريد أن لا حرج في ذلك، قوله فتكون لي الحاجة.
خلاص وارك التفصيل الذي ذكر البخاري لا بد منه، أنه إذا كان بين يديك من يشغلك فلا تصلح له، وإذا كان لا يشغلك فلا بأس. لكن الكلام هل نقول إنه يطلب من الإنسان أن يقول لأخيه اجلس أمامي لتكون سترة لي؟ هذا محل نظر، نعم.
في شيخ الأخير في الأخير.
نعم.
قل وقال ابن رشيد قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب الأولى. واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ولا يخفى ما فيه.
صحيح، في الأحكام الشرعية مع عدم وجود ما يقتضي الخلاف، وهنا لا شك أنه وجود ما يقتضي الخلاف. مش الخلاف، وتعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلقين بالرجل، لا سيما إذا كان زوجته، فإن الشيطان قد يشغله بها، ربما قطع صلاته. نعم. إيش؟ نعم. لا، ليس نوع من يخرج من قوله إذا مر بين يديه. نعم. علي. نعم. كيف؟
يمر الرجل بين يديه.
نعم. نعم.
ولا تتمكن من رد الرجل، ولا ربما تتمكن من رد أهله، ولكن يحدث أن يضيع الرجل على أهله ربما. ولو تركته خطأ
لا لا صحيح، مع الزحام الشديد يمكن يضيع، لكن مع الزحام المعتاد ما يمكن يضيع، لأن سوف يقف يرتفع من امرأته يجد أنها محبوسة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، انتشر في بلادنا بين شباب الصحوة شباب السنة أن المسبوق من المأمومين مثلا إذا يعني صلى إلى غير سترة فإنه مباشرة يأتي شاب ويجلس
يعني أي نعم،
ويفعل ذلك تعبدا.
نعم، لكن لا أعلم، أنا لا أعلمه مأثورا.
ترونه
بدعة
يا شيخ؟
نعم، بدعة إلا إذا ثبت المأثور. نعم.
ثلاثة.
باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
مالك. هذا أيضا في هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله ورفقه بهم، فقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام وامرأته نائمة رفقا بها، فإذا لم يرق إلا الوتر أيقظها لتوتر. نعم. شراف.
المراد مسألة السابقة
وهي
بما استقبال الرجل عند الصلاة.
كيف؟
استقبال الرجل يصلي للرجل عند الصلاة.
نعم. لا ما نقول بدعة، بدعة ما ذكر، نتكلم عن اللي قال الأخ كمال.
مسألة كمال؟
أي نعم. هذه غير التي قالها، وهذه التي ذكرت هي التي ترجمة التي قبل الأخير. هو يسأل إذا قام إنسان يقضي ما فاته، فإن بعض الناس يقوم ليكون سترة له، هل هذا مشروع؟ أولا هل يشرع للمسبوق أن يتخذ سترة أو نقول لا يشرع؟ يعني لا نعلم أن المسبوقين يتخذون سترة. وثانيا إذا قلنا بأنه يستحب، هل يشرع لغيره أن يقوم ليكون سترة له؟ هنا
واحد إذا عجز عن السترة
على
السجود
يا جبر،
السجود
يا جبر،
هل يسقط
أعضاء
البقية
أو
يفقد على
حسب الطاقة؟ السؤال هنا ليس له محل، فهل تحبون أن نجيبه؟ يقول إذا عجز عن السجود على الجبهة فهل يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء؟ تحبون نجيبه ولا؟ طيب، بشرط أن لا يعود. طيب على كل حال المذهب أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيره، والصحيح أنه يلزمه السجود بغيرها إذا كان يمكنه أن يكون أقرب إلى السجود منه إلى القعود. أما إذا كان لا يستطيع أبدا لوجع في رأسه أو عينه وما أشبه ذلك فنعم، لكن إذا كان يمكنه أن ينزل برأسه للأرض إلى أن يكون بينه وبين الأرض مسافة قصيرة بحيث يكون إلى الساجد أقرب منه إلى القاعد فإنه يلزمه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هذا نعم نعم ما يقطع إلا ثلاثة، ما يقطعها ما يبطلها إلا ثلاثة طول هكذا بيدك.
باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
نسيت أن نتكلم على الشاب الذي نال من أبي سعيد، يعني نتكلم عليه ليش يرد، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كنا نصلي في المسجد الحرام ورددنا أحد قام يتكلم المسجد الحرام ما يرد أحد فيه ولا للسترة وما أشبه ذلك. نعم فأقول إن هذا الذي حصل يحصل من الناس الآن له أصل في عهد الصحابة، لا يسلم أحد من الناس، فلا تقول ليش تكلم عليه، وتكلم على من هو خير منك. نعم
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
في هذا الحديث دليل على فوائد غير ما سبق. أولا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، وقد يقال في هذا الحديث استحباب الحركة إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يغمزها من أجل أن يتمكن من السجود. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ليس من سوء الأدب أن تمد رجليك بين يدي من تعظمه، لأن عائشة تمد رجليها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، إلا أن يقال إن هناك فرقا بين الأهل وبين الأجانب، لأنه يقال في المثل عند الأحباب إيش تسقط الآداب، ولهذا تجد الفرق بين أن تكون جالسا عند صديق لك فتمد رجليك ولا تبالي، أو بين إنسان أجنبي فلا تستطيع أن تمد. ويقال فيما ينقل عن أبي حنيفة والذي عن الأخ عبيد الله هل يؤكد لنا هذه القصة أن أبا حنيفة كان يدرس أصحابه، فجاء رجل ذو هيئة وهو يدرس ويتكلم عن النهي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وكان أبو حنيفة بين أصحابه وقد مد رجليه، فلما جاء دخل هذا الرجل ذو الهيئة كف رجليه، ظن أنه ذاك الرجل العالم الكبير، فقال إنه لا تجوز الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال هذا الشيخ ذو الهيئة يا شيخ أرأيت لو طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ فلما قال ذلك قال إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم، حقق لنا يا عبيد الله إن شاء الله تعالى. على كل حال أن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عظيما، لكنها تتبسط معه. وفي أيضا اعتذار الإنسان عن فعل قد يلام عليه لقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لأنه لو كان فيها مصابيح لعرفت أن الرسول إذا أراد السجود لابد أن تكف رجليه ولا تحوجه إلى أن يغمزه، وهذا أمر يعتبر من أحسن الأدب أن الإنسان إذا فعل فعلا يخشى أن يلام عليه فليذكر العذر كما فعل عائشة، بل كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه حين قام يقلب حفصة رضي الله عنها وهو في معتكفه قام ليقلبه، فمر رجلان من الأنصار فأسرع صفية نعم صفية فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فلا ينبغي الإنسان أن يقول أنا سأفعل ولا أبالي، كيف تفعل ولا تفعل؟ ألم تعلم أن الشيطان يلقي في قلوب الناس ما لا يدخل في تفكيرك؟ إذا فعلت شيئا تلام عليه فبين للناس العذر حتى لا يلحقك اللوم. نعم. أيما أبلغ يا أحمد، الله الأكبر أو الله أكبر؟ لماذا؟ ما؟ لا ما أيما أبلغ، ما أقول أيما أحسن. أي لأن هذا تقدير منه بخلاف الأكبر. طيب هذه خاطرة برعت ولا ما لها تعلق بالدرس؟
قد يكون يا شيخ الله الأكبر أن هناك الله أصغر.
نعم
إذا قلت الله الأكبر
أي لا المطلق سبح اسم ربك الأعلى فيها رب. أظن باب استقبال الرجل صاحبه
باب من قال لا يقع الصلاة شيء.
ها؟
105 من قال لا يقع الصلاة شيء.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حاء قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي.
سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن عائشة رضي الله عنها لم تصب في هذا الإيراد، وذلك لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة، وكونها مضطجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هذا مرورا، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. وهذا أيضا مثل إنكارها رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله حيث أنكرت ذلك مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والإمامة قد يخفى عليه بعض الشيء، فإن الزهري رحمه الله من أعلم الناس لا في الحديث ولا في الفقه، ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر وأفتى بأنه لا يقطع الصلاة في شيء، مع أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة رحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. ثم إن أيضا من ناحية الاستدلال لم يصب رحمه الله، لأن القطع إنما هو بإيش؟ بالمرور. ترجم الشيخ من قال بهذا، فمن قال لا يقطع الصلاة شيء.
بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله قوله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أي من فعل غير المصلي، والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم، لكن إسنادها ضعيف، ووردت أيضا مرفوعة في حديث أبي سعيد عند أبي